بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسندني فأخلص. أحبائي إحنا في سلسلة بعنوان وأنا أريحكم، والنهاردة هيكون الجزء الثاني من موضوع الشعور بالرفض. هقول لكم باختصار تقريبا يعني إيه الرؤوس المواضيع اللي إحنا اتكلمنا فيها. هم أربع نقط أساسية. واحد، ما هو الشعور بالرفض؟ اثنين، أسباب الرفض. ثلاثة، الأثار السلبية لحالة الشعور بالرفض. وأربعة، حل مشكلة الشعور بالرفض. وهي دي النقطة اللي النهاردة هنتكلم فيها في ثلاث أجزاء، من منظور اجتماعي ومن منظور نفسي ومن منظور روحي، يعني معالجة اجتماعية، معالجة نفسية، معالجة روحية لمشكلة الشعور بالرفض. يا رب باركنا وأعنا وبارك في اللقاء النهاردة. يا رب نشكرك ونعظمك. خلونا في البداية يا جماعة نبتدي بكلمة ربنا. هنقرأ مقطع من الكتاب المقدس، من رسالة روميا الإصحاح الثامن أعداد من 28 إلى 39. دعونا في خشوع وتقدير لكلمة ربنا نسمع الجزء ده من الكتاب المقدس مع بعض. روميا 8:28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد؟ أم جوع أم عري؟ أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب، إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. والمجد لله دائما أبدا أمين. ليبارك لنا ربنا في كلمة المقدسة وفي اجتماعنا النهاردة. في البداية برحب بأختنا العزيزة سيلفيا، وهي برضو بتحب إيه أنها ترحب بيكم. وهنتكلم في الأول بسرعة كده عن ملخص ما ذكر عن موضوع الشعور بالرفض. أهلا بيك يا سيلفيا، تفضلي.
اهلا بحضرتك واهلا بكل اللي متابعين معانا. انا بشجعكم قوي يا جماعه ان كنتوا تشاركوا معانا، عشان احنا عايزين نعرف ارائكم وموقفكم من الكلام اللي احنا بنقوله. ولو حد كمان، يعني اكيد كل واحد خبراته مختلفه، فاكيد انت ممكن تكون عندك نظره للموضوع مختلفه، او عندك حل يعني، او طريقه اتعاملت بيها مع المساله ممكن كلنا نستفيد بيها، فاحنا عايزين نتشارك. هنلخص الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت بسرعة كده علشان نقدر نخش في موضوع الحل. هنلخصه في دقايق علشان اللي محضرش يعني.
جميل.
احنا كنا اول حاجة كلمنا فيها عن مسألة انه ايه هو الشعور بالرفض اصلا يعني. فاحنا قلنا انه الشعور بالرفض انه الانسان بيشعر ان الانسان، ان الحد اللي قدامه بيقول له انت مش اللي انا عايزه، يعني انت فيك حاجة غلط، انت غير مقبول، انت ملكش قيمة. وكمان برضو اللي هو الشعور بالرفض بيبقى فيه اصله في نوع من غياب الحب، انه اللي قدامك مش بيوصل لك الحب العميق، الحب غير المشروط، الحب اللي فيه حنية وتشجيع وقبول، لا بيبقى ما فيش الحب ده. وطبعا احنا قلنا برضو انه ربنا خلق جوانا رغبة عميقة جدا للحب، والقيمة والقبول. عشان كده الرفض اللي هو الإنسان بيتحرم فيه من الحاجات دي بيعتبروه العلماء النفس من أسوأ المشاعر النفسية اللي ممكن الإنسان يتعرض لها, وخصوصا الأطفال, لأنه بيدمر نفسية الإنسان خالص, لأن الإنسان بيحس أنه أنا فيه حاجة غلط, ودي أكتر حاجة مؤذية. فالإنسان ممكن يحس أنه أنا ماليش قيمة, أنا مكسوف من نفسي, أنا مش شايف قيمتي في عينيا. ممكن الإنسان يكره نفسه ويبقى عنده صورة غير جيدة عن نفسه, وبالتالي يبقى الإنسان ده طول عمره بيتميز قوي. الإنسان اللي عنده عقدة شعور بالرفض إن هو بيبحث عن الحب على فكرة. ده بالنسبة للمعنى. احنا برضو اتكلمنا عن الأسباب. طبعا الرفض ليه أسباب كتيرة جدا, أنا براجع على فكرة عشان كده ما بتكلمش بالتفاصيل.
تمام.
الأسباب قلنا فيه أسباب كتيرة قوي, زي إنه طفل غير مرغوب فيه, او طفل مش يعني كنا عايزين ولد وجبنا بنت, دي حاجه مشهوره قوي في المجتمع بتاعنا. طفل معاق سواء ذهنيا او جسديا, مقارنه الطفل باخواته او قرايبه لو كان هو امكانياته محدوده. برضو الترك من ضمن اسباب الشعور بالرفض, مشهوره برضو الحكايه دي في بلادنا انه الاهالي ممكن بيبقوا مش قادرين يتعاملوا مع اولادهم فبيودوهم في مؤسسات او كده. الاعتداء بأي طريقة بقى, مش شرط الاعتداء يبقى جسدي على فكرة, ممكن يبقى نفسي وممكن يبقى كلامي. يعني لو واحد عمال يسمع كلام وحش طول الوقت أو محروم من الحب, ده يعتبر اعتداء, بيعتبروه هنا في أمريكا على نفس مستوى الاعتداء الجسدي والجنسي على فكرة. قلنا الحرمان من الحب, قلنا المشاكل اللي في البيت, الحب المشروط, هحبك لو عملت كذا, لو ذاكرت كويس ونجحت فشرفتني قدام الناس فنستني ان انت عندك إعاقة. الرفض من الآخرين اللي حواليا سواء في المدرسة, في العيلة, في الكنيسة. الاستقصاء برضو من ضمن أسباب الشعور بالرفض, إنه إحنا مش عايزينك معانا, مش عايزينك معانا في المجموعة, مش عايزينك تشارك معانا في الأنشطة بتاعتنا. الاحتقار, إنه يعني ما ده واحد بقى مش هيعرف يعمل حاجة يعني ما كده. فده بالنسبة للأسباب. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها ان احنا قلنا اللي هي الاثار السلبية للرفض على الانسان اللي بيتعرض للرفض نفسه. وبرضو حابة اكد يا جماعة انه احنا عايزين نتشارك يعني ونعرف ارائكم في المسألة دي. فاحنا قلنا انه الرفض دي وسيلة مشهورة جدا بيستخدمها الشيطان عشان يدمر الانسان. فبالتالي من ضمن الاثار السلبية اللي على الانسان نفسه, مش هحكي بقى تفاصيل, بس الغضب كوسيلة للدفاع عن النفس, المرارة, الشفقة على الذات, الحساسية الزايدة عن اللزوم, التفكير الوسواس, يعني ان انا بفكر طول الوقت يا ترى الناس بتفكر ناحيتي ازاي, يا ترى الناس بتتكلم عليا ازاي, يا ترى الناس رأيها فيا ايه. وده يعتبر خوف من الناس على فكرة. برضو حاجة قلناها المرة فاتت, استجداء القبول, انه انا طول الوقت عايز الناس تحسسني ان انا مقبول, وحتى بيبقى الشخص مش قادر يعني مش قادر يقبل الاختلاف, يعني من كتر الرفض انا مش عايز حد يقول لي لا انت غلط او انت رأيك غلط او انت عملت حاجة غلط. الواحد بيترجم ده على انه انت كده بترفضني. برضو في من الاثار السلبية انه في بعض الناس بتلاقي نفسها دخلت في حالة انه خالف, تعرف انه انا عايزة خالف طول الوقت عشان اثبت نفسي. المنافسة القوية جدا عشان اثبت نفسي. السعي للمثالية اللي هي زي ما قلنا perfectionism, انه واحد عايز يبقى مثالي في كل حاجة عشان ما يبقاش يترفض ابدا. في برضو ناس بتاخد الاتجاه العكسي اللي هو اليأس, انا مش عامل حاجة خالص عشان كل ما بعمل حاجة انتوا مش عاجبكوا, فانا مش عامل حاجة خالص في حياتي. في برضو الكبرياء او البارانويا, انه الواحد بيوصل لمرحلة انه انا ازاي يرفضوني, ده انا يعني احسن منهم, انا احسن منهم كلهم. دي برضو حالة مش طبيعية قوي يعني, لانه الانسان مش مفروض يبقى حاسس كده يعني عن نفسه. قلنا صغر النفس وفقدان الثقة في النفس. قلنا برضو ادمان القبول, انه لو انا حسيت ان حد يعني ببقى بلاحظ تصرفاتي وكلامي طول الوقت عشان مش عايزة اضايق حد عشان محدش يرفضني. ممكن برضو الذنب, وزي ما قلنا المرة فاتت مش لازم الواحد يبقى عنده الحاجات دي كلها، يعني ده دي الحاجات العامة اللي ممكن انت يكون عندك مجموعة منها. يعني الذنب انه انا اكيد فيها حاجة غلط، عدم الغفران طبعا ما بقدرش اغفر للناس اللي رفضتني، ودي حاجة لازم الانسان يتعامل معها روحيا لانها مؤذية للشخص نفسه. الغيرة طبعا من الاخرين، الهروب، ان انا اهرب من الالم النفسي اللي انا فيه بان انا ابحث عن المتعة في اماكن غلط. وقلنا برضو ان في بعض السلوكيات الخاطئة زي الانعزال وتجنب الناس، زي ان انا في ناس برضو بتلجأ ان هي تمثل، انه انا امثل ان انا شخصية غير شخصيتي علشان الناس تحبني يعني. وفي ناس بتعمل برضو حاجة برضو مشهورة ان هي بتخنق قوي لما الحد اللي بيحبها، يعني لما تلاقي اي حد بيحبك تلاقي نفسك يعني عايز تحوط عليه، عايز بقى يعني بتكلمه كتير، بتضغط عليه قوي زيادة عن اللزوم. برضو ده سببه، يعني عشان تلاحظ الحكاية دي فيك وفي الاخرين، لو حد كده بيبقى غالبا الحد ده تعرض لرفض وهو صغير، عشان كده بيبقى عايز يعني بمتشبث بالحب من اي مصدر بيلاقيه يعني. فده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت.
طيب احنا بنعمة ربنا قلنا ان احنا هنتكلم عن الموضوع في معالجة من ثلاث زوايا. قلنا زاوية نفسية، ولا احنا قلنا زاوية اجتماعية الاول، اجتماعية الاول وبعد كده نفسية وبعدين زاوية روحية. هنرجع تاني لأختنا سيلفيا العزيزة وهنبتدي نتكلم عن حكاية المعالجة الاجتماعية. يا ترى ايه بقى موضوع المعالجة الاجتماعية الاحساس بالرفض يا سيلفيا؟ اتفضلي.
وانا عايز اقول برضو ان احنا في البلاد بتاعتنا يعني في مصر، الشعور بالرفض اللي بيتعرضوا له الناس اللي عندهم اعاقات، خصوصا لو مثلا في الصعيد او كده، يعتبر يصنف يعني على فكرة جرائم. انا بحب قوي اقول الحاجات باسمائها، يعني ما بحبش ان انا اقول ايه لا معلش حاجه بسيطه ما استحمل وخلاص ما كلنا بنتعذب. لا، في ناس فينا اتعرضت لرفض من نوع قاسي جدا من وهم اطفال، انه اهاليهم مش عايزينهم. انا بسمع قصص كتير في مصر انه الاهالي بعض الاهالي، يعني طبعا في اهالي طبعا واعيه جدا، وحتى لو كانوا مستواهم التعليمي بسيط او في الصعيد حتى، لا في اهالي واعيه طبعا جدا. وعلى فكره الوعي بيجي من الايمان، عايز اقول برضو الحكاية دي، الاهالي المؤمنين ايمان حقيقي، مسيحيين حقيقيين، بيبقى عندهم محبة، فالمحبة ضد الرفض. يعني على فكرة لو كده بفطرة المحبة المسيحية، لو انا عندي محبة مش هقدر ارفض، بالعكس انا هبقى عايزة احمي ابني وساعده ونميه وشجعه ونجحه زي الاختبارات اللي احنا سمعناها يعني. لكن في اهالي طبعا بسبب عدم الوعي وعدم الحب بتتعامل مع أولادها معاملة قاسية جدا، بيحبسوهم لأنه مش عايزين الناس تشوفهم، بيودوهم في مؤسسات في مصر. وبرضو عايز أقول أنه مش كل الناس اللي بتروح مؤسسات أهليهم رفضانهم، لا، في ناس بتكبر عند سن معين وتبقى عايزة تروح المؤسسة عشان يبقى تقدر تروح المدرسة، عشان تقدر تلاقي ناس تساعدهم، فده أوكي يعني ما فيش مشكلة. لكن أنا بتكلم على الأهالي اللي هم عايزين يتخلصوا من أولادهم. في طبعا على فكرة رفض في مصر اللي هو في مسألة الارتباط، ما هو الإنسان لما ما يقدرش يرتبط بسبب إعاقته، ما هو ده رفض من المجتمع، إحنا رافضينك، مستقلين بيك، شايفين إن أنت ما تنفعش تبقى يعني زوج أو زوجة بالشكل الطبيعي. في رفض في الكنائس على فكرة فظيع، لدرجة إن أنا أعرف ناس بطلوا يروحوا الكنيسة بسبب الموضوع ده، إنه الخدام هناك أو الشباب في الاجتماع أو كده بيتعاملوا مع الشخص ده على انه هو في يعني مشهور قوي الحكايه دي في مصر، انه الشخص المعاق ده اللي هو اخوه الرب، يعني حتى لو انت عادي مش محتاج مساعده ماديه او كده، بس عادي المعاقين هم اخوه الرب. وده نوع من الرفض القاسي جدا، لان احنا مش هنشركك معانا في اي حاجه، انت بس يعني هندي لك شويه تبرعات. والانسان لما بيحس انه الناس مش عايزه مساهماته، يعني احنا مش عايزين منك حاجه، لان احنا شايفين ان انت ما عندكش حاجه تديها، ما عندكش مواهب، ما عندكش إمكانيات، ده نوع من الرفض الفظيع. وطبعا في المدارس فاحنا كلنا يعني كلنا مشوهين بالمشكلة دي.
طب عايز أقول حاجة سيدي لو تسمحي، لأنه في مداخلة من سامح ومن ريمون ورامي بيستعملوا مصطلح لطيف جدا، أنا مبسوط إن هم لفتوا النظر حكاية دي، هم أكثر من حد فيهم قالك الإحساس بالتجاهل، بيقول الإحساس بالتجاهل بيموت الواحد ويحسسه إنه في نظر اللي قدامه ولا حاجة وملهوش لازمة. هل ايه هو التجاهل؟ ودينا مثلا كذا امثله ان الواحد الناس تتجاهله في وسط الناس، وهل ده نوع من انواع الرفض ولا ايه؟ بما ان هم بيتكلموا عن الحكايه دي.
طبعا التجاهل، ما احنا قلنا في التعريف على فكره بتاع الرفض، التجاهل طبعا نوع من انواع الرفض، ممكن يكون رفض سلبي ما اعرفش بقى بصرف النظر بس، ودي حاجه بنتعرض لها كتير قوي قوي في مصر بشكل غير طبيعي. يعني انا مثلا لما كنت في الجامعه كنت بقى، كنا بنبقى واقفين مثلا يعني مجموعه بنات وشباب وكده، وبعدين يجوا ناس معينه من اللي هم الناس يعني مثلا اللي هم ما عندهمش محبة قوي، او اللي هم ما بيفكروش في الاخرين، ما بيرعوش مشاعر الاخرين، يجوا يسلموا يعني مثلا واقفين 6 بنات مثلا، يجوا يسلموا على الخمسة التانيين وما يسلموش عليا كأن انا مش موجودة، كأن انا هوا. ما هو ما قاليش انا برفضك او انا، بس هو تجاهلني. فالانسان بيحس على طول انه ايه ده، هو انا مش بني ادم يعني زي الناس التانيين.
تمام. جميل. جميل.
ودي حاجه برضو بنتعرض لها كتير في الكنايس. يعني الواحد الحد اللي عنده اعاقه بيبقى عايز مثلا يشارك في خدمات وكده، وتلاقي الناس شايفة انه لا معلش انت بس اقعد، برضو ده يعني حاجة قاسية جدا ونوع من الرفض يعني. فطبعا التجاهل نوع واضح جدا من الرفض يعني. فكنا بنتكلم بالنسبة للحلول، عايز اقول انه ما فيش حد في الدنيا مش هيتعرض للرفض. يعني زي ما قال الاخ اكمل، كل الناس بتتعرض للرفض من وقت للتاني، حتى اللي ما عندهمش اعاقة. بس احنا بنتكلم هنا عن الرفض اللي هو المستمر. يعني لو انت تعرضت للرفض مرتين تلاتة اربعة، وقت قدمت الواحدة ورفضتك مش عارف ايه، ده عادي، ده بسبب ان احنا عايشين في مجتمع او في عالم يعني ساقط. لكن ان انت التعرض للرفض المدى سنين طويلة بيعمل مشكلة جوه الانسان لازم تتعامل معاها، مينفعش تسيبها. فانا عايز اقول في بداية قبل ما نتكلم عن الحلول انه احنا محتاجين نفكر بطريقة ايجابية، بلاش تستسلم لفكرة انه لا دي مشكلة فظيعة وانا ما اقدرش اعمل فيها حاجة وانا وخلاص يعني وده قدري. لا، لازم تفكر بطريقة ايجابية، ولازم تقرر انه الرفض اللي انت تعرضت له مش هيدمر مستقبلك. فحاول ان انت تخلي عندك كده يعني طريقة تفكير ايجابي واحنا بنتكلم عن الحلول. فاحنا قلنا حضرتك عايز نتكلم في الاول عن المعالجة الاجتماعية.
بالظبط كده، نبتدي نتكلم عن ايه بقى في المجتمع يعني، وبطريقه اعتقد انها هتكون دي مساله عمليه قوي لانها معاشه يعني في وسط الناس، ازاي ممكن الواحد يتحسن. وطبعا انا عارف كويس قوي ان سيلفيا دايما بتدينا طرق عمليه يعني مش نظريه بقى، مش شعارات يعني، مش هنتكلم عن شعارات يعني، ولكن نشوف بالظبط انا في وسط الناس ايه اللي انا اقدر اعمله لو كان في حاجات اقدر اغيرها في نفسي. وعايزين نبص للكلام ده يا جماعه بنظره برضو ايجابيه، بمعنى ايه؟ انا هعمل يعني هبتدي انفذ حاجات من هذا النوع، لانه احيانا السلبيه والخوف من التغيير، لان عاده الانسان برضو الانسان بصفه عامه يعني يحبش يغير كتير في حياته، من الصعب عليه انه يغير بعض سلوكياته الشخصيه. واحد ليه طريقه، انا ليا طريقه يعني، في ناس بسبب المشاكل بتاعه الرفض وغيرها وغيرها والظلم والشفقه على الذات والاكتئاب، تلاقي بسبب الاعاقه بتاعته وهو تلاقيه في وسط المجتمع دايما منطوي يعني منزوي وما يتكلمش وكده. فدي الحقيقه السلوكيات بتتكون وبتتبني وبتتراكم، وبيبقى من الصعب جدا كسرها، بتصبح لانه لما تبقى بيبقى طبع في الواحد، مش كده برضه يا سيفي؟ يعني لما يعني تحول الانسان بسبب الحاجات الكتيره دي اللي احنا اتكلمنا عنها، سلسله وانا اريحكم دي، لانه بقى عنده ليه شخصيه معينه معروفه كده في وسط الناس، انا شخص سلبي ومنطوي ومنزوي وما بتكلمش. لما اكون اتحط في وسط ناس الاقي نفسي كده خايف ومرعوب ومش... فالحقيقه انه انا عندي اعتقاد من قبل كده ما اسمعك وانت بتتكلمي يا سيلفيا، انه مساله المعالجه الاجتماعيه دي معناها ان انا لازم ابتدي بقى اغير بعض الحاجات واكسر بعض الصفات اللي ممكن اكون اكتسبتها بمرور الوقت، زي ما بقول لك كده اصبحت شخصيتي كده مثلا، واحد الناس تقول عليا على طول لا ده يعني دايما فلانه دي تلاقيها تقعد في كورنر كده ومحدش يجي ناحيتها. اللي يبقى لازم الانسان في الحالات دي يكون عنده استعداد، دي الايجابيه انا بتكلم عليها، يا ريتك وانت بتسمع الحاجات دي تبقى عندك استعداد انك تكسر شويه الحواجز بقى، وطبعا دي عايزه معونه كبيره من ربنا.
طبعا الكلام ده كلام سليم تماما، واكيد انتوا عارفينه. في ناس على فكره ما بتقدرش تغير سلوكياتها خالص، يعني انا اعرف مثلا بنات اقول لها تعالي احضري الاجتماع، لا انا ما بروحش كنيسه، طب خالص يعني سنين عشان هناك انا تعرضت لكذا وكذا 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 وكذا. طب ماشي، ما احنا هنغير، هنطلب معونة من ربنا. ففي ناس فعلا بتتشبث بالسلوكيات اللي هي فيها، لانه هو ده هو ده يعني بيسموها على فكرة انماط حماية، يعني انت بتحمي نفسك بالسلوكيات الخطأ دي. والحقيقة ان انت بتضر نفسك، انت بتحمي نفسك من الرفض، بس انت بتضر نفسك. لانه فزي ما الاخ اكمل قال بالظبط، لازم يكون عندك استعداد انك تعمل تغييرات حقيقية في حياتك، ومش هتكون سهلة على فكرة. هتضغط على نفسك في الاول، هتستحمل حاجات صعبة، هتعمل حاجات انت بيقولك بره منطقة الراحة بتاعتك. فده مهم جدا. مفيش شفاء من غير كده، زي الشفاء الجسدي. يعني مفيش لو في جرح، ما انت لازم عشان الجرح ده يخف لازم تحط عليه مواد، والمواد بتوجع وبتحرق، بس انت بتستحمل، لانه لو ما عملتش كده الجرح هيقتلك. وده نفس الوضع في الرفض يعني.
تمام تمام.
فبالنسبة للمعالجة الاجتماعية، لازم تبقى عارف انه انت اول حاجة محتاج تعملها انك انت ما تهتمش بآراء الناس. ودي طبعا حاجة صعبة جدا على فكرة، بس دي حاجة لازم تدرب نفسك عليها. يعني انا كنت بعمل الحكاية دي لما كنت بروح مثلا الكنيسة، وبعدين الاقي الناس تشدني من غير ما تتكلم عشان تقعدني، او مش عارفة تعاملني ايه، او تقولي لا انت عودي في الحتة دي واحنا هنجيب لك اللي احنا عايزينه اللي انت عايزاه، او لا معلش ما تشاركيش عشان انت طبعا كنت بتضايق جدا. لكن قررت في مرحلة ان انا لا، انا مش ههتم بآراء الناس. الناس بتعمل كده لان هي مش فاهمة امكانياتي، او ممكن تكون على فكرة الناس بتعمل الحاجات دي بنوايا حسنة على فكرة. يعني ما تهتمش بآراء الناس، وفي نفس الوقت ما تتعاملش مع الناس على ان هم اعداء، هم مش فاهمين. قول لنفسك لما حد يقولك كلمة بايخة او كده، ده هو مش فاهم. وحاول تتعامل مع الموضوع بطريقه ايجابيه. يعني بدل ما انت يجيلك بقى الواحد بيجيله ضغطه نفسيه ويحس ان هو منطوي، وان هو عايز يزعق، وان هو عايز يتعصب، وان هو عايز يثبت نفسه وكده، لا، حاول تتعامل مع الموضوع بطريقه هاديه. انه لا، على فكره ده انا مثلا ممكن اشارك في كذا وكذا. يعني خلي ما تهتمش بامور الناس، وتعامل معاهم بطريقه ما يكونش فيها اي يعني اي مظاهر للعقد. يعني خليك انسان طبيعي.
جميل.
وبعدين لو تعرضت مثلا لنوع من انواع الرفض، توقف وفكر، هل هم بيرفضوني او بيجرحوني هم يعني قصدين كده؟ ما هو في معظم الاحوال الناس بس مش بتبقى قصده يا جماعه، واحنا برضو لازم نبقى عارفين انه الناس نواياها حسنه يعني في معظم الاحوال.
كلام جميل، كلام جميل.
طبعا الناس ممكن مطلوب منها ان هي تبقى حساسه اكتر، وان هي تبقى مراعيه اكتر، لكن في ناس مش كده. يعني هنعمل ايه؟
بس الموقف ده محتاج برضو ثقه شويه في النفس. انا عارف حاجات دي صعبه، يعني دايما انا برضو باكد على بتقوله سيلفيا، محتاج ان انا اكون ايجابي، ومش هيكون سهل، بس لازم اكون فاهم كده. ثقة في النفس، ولازم حكمة عند ربنا. يعني اللي عايزين نبقى عارفين ان احنا مطلوب مننا ان احنا نكون مخنا كبير يا جماعة، ونستوعب انت حس ان انت اكبر من الناس مش اصغر من الناس، علشان تقدر تمتص الحاجات دي في الحقيقة. يعني
طبعا ده كلام سليم. والحقيقة ان انا عايز اقول انه شفاء النفس ده حق للانسان المؤمن. يعني ممكن يكون ربنا مش ممكن يكون في ناس مش هتشفى جسديا في الارض، لكن مفيش حاجه اسمها انه ايه ربنا سمح لي بان انا يكون عندي مرض نفسي. مفيش حاجه اسمها كده في المسيحيه على فكره. فعلشان تقدر تنتصر على الحاجات دي، وتقدر تبقى نفسيتك ثابته وعندك ثقه في نفسك، وتقدر تفترض حسن النيه في الناس، لازم تكون انت شفيت نفسيا. ودي حاجه برضو هنجلها في الجاي، ان انت انه مفيش شفاء نفسي بعيد عن المسيح على فكرة. في ناس بتتبع طرق مختلفة، العلاجات النفسية والجروب ثيرابي والتنمية البشرية، كل دي حاجات حلوة مكملة، لكن ما فيش ناس مشفيين نفسيا حقيقي ونفسياتهم صلبة وقوية غير المؤمنين الحقيقيين. دي معلومة مهمة جدا. يعني
كلام جميل.
عايز اقول برضو انك ما تفترضش من الناس اللي حواليك المثالية، لانك انت هتبقى هتحبط طول الوقت. يعني حتى في مقولة بيقولك don't expect much from anyone، يعني لا تتوقع الكثير من الأشخاص اللي حواليك. حاجة غريبة صح؟ احنا دايما بنعلق توقعات على الناس اللي حوالينا، فعشان كده بنصدم. لما هم ما يبقوش قد التوقعات دي. لا ما تتوقعش الكثير من الناس يعني، ما تتوقعش ان الناس تبقى دايما بتراعيك ودايما بتحبك ودايما مقدراك ودايما عايزة هي اللي بتقرب منك علشان تصاحبك، ده مش هيحصل. الناس احنا كلنا بروكن يعني، احنا كلنا مكسورين، كلنا مشوهين بسبب الخطية وبسبب العيشة في العالم، واحنا نفسنا مش بيرفكت يعني. انت يا او انا لو انا متوقعة من الناس المثالية ابقى انا غلطانة جدا، لان انا مش مثالية. ما هو انا برضو بنسى وبكسر وعود وبجرح الناس من غير ما اخد بالي. فمش مش مش صح ان احنا نتوقع المثالية من الناس اللي حوالينا. في نقطة مهمة قوي في المعالجة الاجتماعية، انك ما تحاولش تغير الاشخاص اللي حواليك، ودي حاجة مشهورة قوي على فكرة، يمكن كمان بالاخص في وسط الاهل، لانه دول الناس اللي انت عايش معاهم على طول. احنا بنحس ان احنا عايزين نغير الناس دي يعني، انا عايز طول الوقت اعلمهم، لا ما يتكلمنيش بالطريقة دي، كلمني كويس، اقبلني، ما تعملنيش كده قدام مثلا الناس، اديني دور في البيت، اعتمد عليا في اشياء. حاول طبعا ان انت بطريقة ايجابية توري الناس امكانياتك، لكن ما يبقاش عندك الفكر انه انا هغير الناس دي، لانه الحقيقة انه التغيير صعب جدا، زائد انه ربنا بس هو اللي بيغير يعني. ريح نفسك من لو انت عايش في الحكايه دي، انه انا هغير الناس اللي حواليا عشان تحترمني وتقدرني، ما لا مش هي دي الوسيله. الوسيله انك انت تغير نفسك، فده يعتبر يعني نوع من المجهود الضائع. في نقطه برضو تانية في المعالجه الاجتماعيه، انك انت حاول تدور على الناس الكويسه، حاول تدور على الناس الطيبه اللي بتقدرك وصاحبهم، وخش في المجموعات دي. الحكاية دي شكلها ممكن حد يقول لي مثالية شوية، طب انا هدور ازاي؟ الحقيقة يا جماعة انه ربنا ليه دور كبير قوي في الموضوع ده يعني. انت لو انت مسيح حقيقي، ولو انت على خطوات الشفاء وبتاخد خطوات وكده، ربنا هيحط في حياتك اشخاص اكيد يعني. دي خبرتنا كلنا، واحنا سمعنا في الاختبارات انه ربنا بعت لي الشخص الفلاني ده يساعدني ويشجعني، انه يعني دي حاجة موجودة، والناس الكويسين موجودين على فكرة. بس انت لازم عشان تلاقي الناس الكويسين، لازم تخرج من الدايرة اللي انت قافل على نفسك فيها، لازم تجرب كنايس، لازم تجرب اجتماعات، لازم تجرب انشطة. لو انت مش قادر تخرج، انا عارفة ان في ناس ما تقدرش تخرج دلوقتي، نشكر ربنا في حاجة اسمها فيسبوك، وفي اصدقاء، وفي جروبس روحية ومسيحية كتير. فحاول تدور على ناس كويسة تقيمك وتقدرك. وحاول بقدر الامكان، وانا عارفه ان ده مش متاح دايما، انك تبعد عن العلاقات اللي هي غير صحيه يعني. انت لو تقدر، انا عارفه طبعا انه ممكن يكون الواحد في البيت فانت مش هتقدر، ففي الحاله دي معونه ربنا هي اللي هتخليك تستحمل. لكن لو انت داخل معاك مجموعه اصحاب مش بيحترموك ومش بيقدروك، طب ما تبعد عنهم انت يعني، ليه تستمر معاهم يعني. فهو بيقولك انه الرفض هو بيعبر اكثر عن عدم قدرة الناس على الحب اكتر من استحقاقك انت للحب. ببساطة يعني انه لو انت بتشعر بالرفض من اشخاص، ده معناه ان هم مش قادرين يحبوك، مش مع يعني، ده معناه ان هم ما عندهمش محبة كافية، مش معناه ان انت ما تستاهلش المحبة يعني. ما تاخدش الحاجات دي على نفسك، الحاجات دي مشكلة يعني، هم السبب، هم اللي عندهم الخطأ يعني. فده بالنسبة للمعالجة الاجتماعية. بالنسبة للمعالجة النفسية، انك انت يعني ازاي تتعامل مع، بيقولك مشكلة الهوية يعني بالنسبة لك، لانه احنا قلنا ان الانسان اللي شاعر بالرفض بيبقى ممكن بيلوم نفسه انه انا في اي حاجة غلط عشان كده الناس رفضاني. فاول نقطة في المسألة دي انك انت ما تلومش نفسك، اقبل نفسك. على فكرة الناس بتستعمل الكلمة دي كتير قوي، اقبل نفسك اقبل نفسك. الحكاية دي معناها ببساطة انك انت على فكرة تقبل الاعاقة، ما هي تقبل نفسك يعني تقبل انه انت نفسك تقبل فكرة انه انا كويس، انا مش مذنب، انا مش هحس بالخجل بسبب الاعاقة. فبالتالي انت لازم تقبل الاعاقة دي نفسها. ما هو في ناس يا جماعة ما بتقبلش فكرة الاعاقة، بتحسسها ان هي لازم تخبيها يعني. حتى في ناس كتير قوي مثلا تلاقيهم مكفوفين ومقوش عايزين مثلا يمسكوا العصاية خالص، وبتكلم معاهم كتير جدا جدا سنين وهم رافضين رفض بات. ليه؟ لانه الحكايه دي بتحسسني انا نفسي بالعار وبالخجل، وبالتالي يعني بتخلي الناس ترفضني وتعاملني على ان انا مختلف. لا ما ينفعش، انت كده مش بتشفى نفسيا، انت كده بتداري المشكله، فانت لازم تقبل الاعاقه وتتعامل معاها على ان هي حاجه ما بتقللش من قيمتك، هي مش مصدر خجل وعار، دي حاجه طبيعيه جدا انت مالكش ذنب فيها، مش قصدي طبيعيه يعني عاديه، بس قصدي حاجه يعني سمه من سمات شخصيتك انت مالكش ذنب فيها، ربنا سمح لك بيها، وبالعكس دي ممكن تكون فرصه انك انت تنمو روحيا وانك انت تتغير وشخصيتك تتغير ويكون ليك دور في المجتمع. فما ينفعش الواحد يبقى خجلان من نفسه وبعدين يحاول يتعالج، لا دي اول خطوه في العلاج.
تمام.
فالحكايه دي برضو بيقولوا انه انت بتبني قيمتك على ايه. في ناس بتبني قيمتها على اراء الناس فيها، يعني لو الناس بتعمل يعني لو الناس قبلاني يبقى انا كويس وليا قيمه، لو الناس رفضاني يبقى اكيد انا في حاجه غلط وماليش قيمه. في ناس بتبني قيمتها على انجازاتها، لما بنجح ابقى انا كويس، لو فشلت مثلا في حاجه معينه ابقى انا وحش فعلا وفاشل واستاهل الرفض. ده كل ده غلط، انت ما ينفعش تبني قيمتك على اراء الناس فيك ولا على انجازاتك. واحنا هنتكلم في المساله الروحيه انه قيمتك مبنيه على ان على انت مين في المسيح، والحكايه دي حقيقيه. انا عارفه ان كنتوا سمعتوها كتير قوي في عظات، من يعني قيمتك في المسيح وكيانك في المسيح، وساعات بنحس انه دي حاجات مش حقيقيه قوي، لكن الحقيقه انه هي دي القيمه، هي دي هو ده مصدر القيمه الحقيقيه يعني. واحنا هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده في النقطه اللي جايه.
جميل.
الحقيقه ان انا عايزه اقول انه ساعات لما بنقارن نفسنا بالاخرين، يعني مثلا حد حقق حاجه كبيره قوي او وصل يعني رغم اعاقته مثلا وصل ان هو دخل كليه كويسه قوي وبعد كده مثلا درس اكتر وعمل دراسات عليا واشتغل شغل كويس، او حد هاجر او كده، والواحد لما بيقارن نفسه بحد زي ده بيحس انه انا ما قدرتش احقق ده، فبالتالي يعني ارفض نفسي واحس بالفشل. الحقيقه يا جماعه ان ده غلط، لانه النجاح الحقيقي مش ان انت توصل لحاجات معينه، النجاح الحقيقي هو انك انت تبقى احسن حاجه انت ممكن تكونها. يعني بمعنى ايه؟ كل واحد فينا عنده امكانيات، مفيش حد ما عندوش امكانيات على فكرة. الكتاب المقدس بيتكلم عن الوزنات والامناء، انه كل واحد خد، لكن الوزنات دي مختلفة. يعني اقبل فكرة على فكرة انه ممكن يكون حد عنده امكانيات اكتر مني، بس ده مش معناها ان هو احسن مني. بنقيس على ايه؟ بنقيس على انك انت تستخدم امكانياتك على قد ما تقدر عشان تحقق الشيء اللي انت اتخلقت علشانه، هو ده النجاح الحقيقي.
جميل.
يعني مش ان انت تكون احسن من حد تاني. بيقول لك برضو انك انت مش لازم قوي تبقى عندك فكرة ان انت عايز تبهر الاخرين، يعني انت مش هتتحرر من الرفض غير لما تشيل من دماغك الفكرة دي. زي ما قلنا في النقطة الاولانية انه مش مهم الناس، هي حاجة صعبة، بس يعني حاول ان انت تحققها. فعلشان النقطة الأساسية اللي أنا عايزاكم تطلعوا بيها من المسألة دي إنه كل واحد عنده إمكانيات، مفيش حد خلق من غير إمكانيات ومن غير مساحة لأن هو ينجح ويحقق شيء. فأنت مطلوب منك إن أنت تطلب من الروح القدس لو أنت كنت مؤمن حقيقي إن هو يعلن لك إيه هي إمكانياتك، وربنا عايزك تستغل إمكانياتك دي في إيه. ولو أنت عملت ده بشكل حقيقي جدا هتلاقي نفسك ابتديت تكتشف امكانياتك وابتديت تكتشف الاشياء اللي ربنا ادهالك والاشياء الايجابيه اللي ربنا ادهالك، وحاول بقدر الامكان انك انت تنمي الاشياء دي وتطورها علشان تنجح، لانه النجاح علاج على فكره، النجاح علاج للشعور بالرفض. واحنا عارفين كويس قوي وسمعنا في الاختبارات انه يعني لما حد مثلا عنده اعاقه ابتدى اكتشف ان هو بيعرف مثلا يعزف اله معينه، فبالتالي ابتدوا يدعوه في الكنيسه ان هو يشارك في الكورال، وبعدين ابتدى ممكن مثلا يبقى بيرنم او حتى بيقود. دي حاجه بتشفي النفس. انا ما اقدرش انكر انه النجاح وتحقيق الذات مهم جدا على فكرة. في حد ممكن يقولي بس أنا ما عنديش مجالات خالص، أو أنا محبوس في البيت بسبب إعاقتي. أنا لا أزعم أن أنا عندي حلول لكل شيء، يعني أنا مش أقولك الطريقة هي كذا، لكن أنا بأكد لك ودي حاجة مؤكدة بنسبة 100% أنك أنت لو أنت مؤمن حقيقي ولو أنت فعلا عايز تشفى نفسيا وبتطلب من ربنا وبتتضرع من ربنا أنك أنت تشفى، ربنا هيكشف لك إمكانيات ووزنات جواك ايا كانت الامكانيات والوزنات دي، وهيدي لها هيفتح لك مجال انك تستخدمها، ولما تعمل كده هتشفى.
كلام جميل.
فدي حاجه حقيقيه. وحاول انك انت كمان يعني ما تتضايقش من الفشل، الفشل جزء من الحياه. اصل في ناس مثلا تقولك ايه لا انا جربت مثلا اروح مره واشارك وحصل لي موقف محرج مثلا ان انا يعني ما عرفتش قوي او حد يعني استهان بالحاجه اللي انا كنت جاي اشارك بيها فانا مش هحاول تاني. ده غلط. كل يعني احنا طبعا عارفين القصص الكثيره بتاعت العلماء اللي هم حاولوا في المشروع 1000 مره ونجح في المره 1001. فانت لازم تتعامل مع الفشل على ان هو حاجه عاديه, جزء من الخبرات اللي انت هتتعرض لها في الحياة. ما فيش حد ما بيتعرضش للفشل, والفشل مش معناه ان انت مش كويس او ان انت وحش او ان انت فيك حاجة غلط, لا, ده الفشل هو الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها. فانت جرب اشياء مختلفة, جرب تشارك في حاجات مختلفة, جرب من البيت لو انت مش قادر ان انت تتحرك برضو. يعني الحاجات اللي هي على الانترنت دي فيها مجالات واسعة جدا للخدمة. فدي نقطة مهمة قوي انك تعرف امكانياتك ووزناتك وتبتدي تستثمرها وتقبل ان انت هتفشل كذا مرة لحد ما توصل للحاجة فعلا اللي انت هتتفوق فيها. يعني
نكمل بقى ونخش على المعالجة الروحية.
بالنسبة للمسألة دي يا جماعة, طبعا مش محتاج ان انا اقول يعني ان انت لو مش مؤمن حقيقي مش هتقدر تستخدم الاسلوب المسيحي للعلاج. طبعا يعني مش محتاجة اقول الكلام اللي احنا قلناه قبل كده كتير قوي, ان انت لازم تكون مؤمن حقيقي وشيل, حاول تشيل من دماغك فكرة انه ما انا مسيحي. لا, في ناس في مسيحيين بالاسم, في حاجة اسمها مسيحيين بالاسم. فانت لازم طبعًا تكون طبعًا. لازم تكون انت جالك وقت معين في حياتك وخدت قرار واعي انه انا على فكرة هعيش حسب تعليم المسيح, انا هسلم حياتي لربنا, انا هتوب عن الخطايا اللي انا كنت بعملها وهقبل الغفران بتاع اللي صنعه المسيح من اجلي على الصليب, وهعيش ليه, وهتبقى علاقتي بيه هي الأولوية, وهتبقى ابديتي هي الأولوية. والانسان بيحس بنفسه ان انت بتلاقي نفسك بتتغير, بتلاقي نفسك عندك حاجة اسمها الطبيعة الجديدة, بتلاقي نفسك ميال اكتر للخير اكتر من الشر, بتلاقي نفسك بتدرك حاجات فيك وحشة وبتبقى عايز تصلحها علشان تنمو, بتلاقي بقى ايه ايمانك بيزيد وصبرك بيزيد واحتمالك بيزيد ومحبتك بتزيد وميولك للامور الروحية بيزيد ورغبتك في قراية الكتاب والصلاة بتزيد. فدي كلها علامات, واحنا اتكلمنا طبعا في الموضوع ده بالتفصيل في حلقة. فدي النقطة دي اهم حاجة. انا عايز اقول نقطة كمان سريعة, ساعات بيبقى الانسان بيحس ان هو مش بيعمل حاجة كبيرة مش لان هو ما عندوش امكانيات ان هو يعمل حاجة, لا, لان هو مش بيحاول. ما هو برضو يا جماعة الانسان محتاج تخلي عندك فكرة انه لو في حاجة مش ماشية صح ما ممكن اكون انا اللي غلطان, مش ربنا ولا الناس, ممكن تكون انت مش بتحاول. انت مش بتحاول تروح الكنيسة وتشارك في خدمات, مش بتحاول تعرض على الناس حتى لو انت يعني يعني ما عندكش استعداد انك انت تحاول في حاجات مختلفة وتتعرض للفشل الكتير عشان توصل للفعلا النقطة اللي انت بتقدر تحقق فيها نفسك. يعني احنا شفنا ناس كتير زي اختبار الاخت ميرفت دي, واحدة كانت عندها 10 اخوات وفي الصعيد في قرية واهلها فقرة جدا. يعني الواحد لما يبص كده يحس انه طب ودي هتعمل ايه اصلا وهي عندها اعاقة حركية, لكن هي لانها بتحاول جدا. المثابرة والعزيمة على فكرة ده شيء مهم جدا, زي ما هو في النجاح في العالم برضو في النجاح في مسألة الأمور الروحية والخدمة والوزنات. هي ابتدت تروح وابتدت يعني تشوف ناس توصلها الكنيسة وابتدت تلم مجموعة بنات علشان اللي هم الشابات علشان تكلمهم عن ربنا. ولما كانت في الجامعة كانت بتحارب جدا ان هي لازم يكون ليها دور, فكانت بيبقى معاها نوبس وتفضل توزعها على البنات رغم ان في بنات بترفضها وبتسخر منها. فانت لازم تحاول, انت مطلوب منك تحاول ويكون عندك مثابرة وعزيمة وتحاول في اشياء مختلفة وتقبل فكرة ان انت ممكن تفشل كذا مرة لحد ما تلاقي الحاجة اللي انت هتنجح فيها. فساعات بيبقى المشكلة في ان انت مش بتحاول بطريقة كافية, زي بالظبط النجاح في العالم. احنا سمعنا عن اشخاص كتير جدا, العلماء بالاخص, يعني يقولك معرفش لويس باستير طردوه من المدرسة وقالوا له انت عندك تخلف عقلي, توماس اديسون ما كانش بيتكلم لحد ما كان عنده 12 سنة, القصص اللي احنا عارفينها بنتندر بيها دي كلنا. طب ما كان ممكن ده ايه يقولك انا ماليش دور كبير, لكن هم اصروا. ما هو لازم انا يكون عندي اصرار ومثابرة ان انا انجح في حاجة.
مزبوط.
فدي نقطة مهمة. بالنسبة لتكملة الامور الروحية, عايز اواجه فكرة انه في ناس بتعتبر انه دي برضو مشكلة روحية كبيرة جدا, ان الاعاقة دي تعتبر شكل من اشكال الرفض من الله. يعني احنا اتكلمنا كل ده عن الرفض من الناس, في ناس تقولك لا طب ما هو رب اساسا ده رفض من ربنا، ربنا مش بيحبني كفايه، او ربنا مش قابلني، او ربنا مش بينقذني، وده بيوريني وده بيثبت لي يعني ان هو ان انا مش مهم بالنسبه له او ماليش قيمه بالنسبه له. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بتفاصيل كتيره في مساله الشعور بالظلم في الحلقات اللي فاتت، وقلنا انه ده طبعا كلام مش صحيح خالص، ده الالم جزء من الحياه وبالعكس جزء بيوصل للمجد. يعني الايات كتير جدا في الكتاب بتقول انه نتالم معه لكي نتمجد معه، وانه احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعه، لان الالم والصبر هو اللي هيوصلك انك تكون كامل. وقلنا طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياه، واتكلمنا على التعويضات وممكن ترجعوا لها في حلقه الظلم، انه الانسان اللي ربنا بيسمح له بالم في الارض بيعوضه مش بس في السماء لكن بيعوضه هنا على الارض. والدليل الواضح جدا يعني على المساله دي الاختبارات اللي احنا بنسمعها. احنا كنا لسه بنسمع الاخ وحيد وهنسمعه النهارده يعني، وبيقول انه انا لو انا قالوا خيروني يعني ان انا ما بقاش كفيف، لا انا عايز افضل كفيف علشان اشوف، عشان يبقى اول حد اشوفه وافتح عيني عليه هو المسيح، وهو حاسس انه هو انسان سليم وسوي نفسيا جدا وليه قيمه وبيشارك في الخدمه. فحاول يعني تتخلص من المشكله دي.
جميل.
قلنا برضو انه انت لما انت تبقى مؤمن حقيقي من حقك، دي برضو حاجه روحيه تعملها، انك تطلب من ربنا الشفاء النفسي بالتحديد، دي تبقى صلوه تصلي من اجلها، وربنا هيمنحك الحب والقبول والاحساس بالقيمه والاحساس بالامان. حاجه مهمه جدا 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 ما فيش شفاء من غيرها انك انت تدرس الكتاب. على فكره الكتاب هو العلاج، لان انت لما تدرس الكتاب هتعرف قد ايه ربنا بيحبك، هتعرف قد ايه الالم ليه ثمار جيده جدا في حياه الانسان، هتشوف ناس كتير في الكتاب اتعرضوا للرفض لكن ربنا باركهم، زي مثلا يوسف وزي ليئة اللي هي زوجة يعقوب الاولانيه اللي هو قالك ان هي كانت ضعيفه العينين عشان كده باباها ما كانش لاقي لها حد تتجوزه، وراح خدع الخدعة اللي هي بتاعت يعقوب دي، ويعقوب ما كانش بيحبها زي رحيل. فهتعرف وهتفهم اكتر، الكتاب فيه علاج نفسي لمشاكلنا.
تمام.
حاول ان انت بقى تتفاعل بطريقة شخصية مع محبة الله. في ناس كتير بتبقى عندها مشكلة في الحكاية دي على فكرة، اللي هي ما بتقدرش تقبل الحب من ربنا، لانه انا كل حياتي اتعرضت لامور صعبه من الناس وما حسيتش قوي انه ربنا بينقذني من المواقف السلبيه اللي انا اتعرضت لها من الناس، فبالتالي عندي مشكله ان انا اقبل فكره ان ربنا بيحبني. في ناس كتير عندها مشكله، انا كان عندي مشكله دي في وقت معين. انا عايز اقولك ان ده العلاج. انت لازم تقعد قدام ربنا كتير جدا جدا بالساعات وتقول له يا رب اكشف لي عن محبتك بطريقه شخصيه، بلاش حكايه تعميم المبادئ الروحيه انه ربنا بيحبنا ومات من اجلنا، ما هو دي حاجه مش هتعمل لك الشفاء النفسي الحقيقي. انت محتاج تحس انه ربنا بيحبني، ربنا مديني بركات في حياتي، ربنا سامح لي بالحكايه دي لانه بيحبني ولانه عايز يطلع منها اشياء جيده، ربنا مات علشاني، ربنا بيعد لي مكان في السماء. اتعامل بطريقه شخصيه مع محبه الله، والحكايه دي بتيجي على فكره بالصلاه، انك تقول له ربنا حسسني بمحبتك، عايز احسها في قلبي مش بس تبقى حاجه في ذهني.
جميل.
طبعا يعني النقطه بقى اللي انا كنت بتكلم فيها في مساله القيمه لما بقولك انت قيمتك في المسيح، دي حاجة محتاجين نعيها جدا يا جماعة. انت انسان ليك قيمة في المسيح، ربنا الرب يسوع المسيح جه مات من اجلك، جات من اجلك انت وانتي بالاسم. فتخيل انه اله يموت من اجلك، زي بالظبط لما تحس انك انت ماشي في الشارع وعربية جات هتخبطك وجي واحد رمى نفسه قدام العربية، ومش هقولك يعني مات بلاش، يعني اتعرض لكسور جامدة وكده، وانت رحت بقى تزوره في المستشفى، هل هيبقى عندك شك ان الشخص ده بيحبك وان انت ليك قيمه كبيره جدا في عينيه وان انت مهم جدا وان انت غالي جدا؟ مش هيكون عندك شك.
تمام.
فانت مهم وانت غالي وانت ليك قيمه وانت ليك ابديه سعيده وانت ليك دور ربنا عايزك تقوم بيه هنا في الحياه، وخطاياك مغفوره والغفران ليك غير محدود، وربنا هيحول الالم اللي في حياتك لشيء جيد لخيرك. فدي كلها حاجات لازم ابقى واخد بالي منها عشان ما احسش ان انا كده شيطان بيجي يقول لك انت مين، انت مالكش لازمه، انت مالكش قيمه. لا، ده دي حروب وأكاذيب
جميل
شيطانية. وأنا عايز أقولك أن أنت بقى آخر حاجة هقولها أن أنت لما تمشي في الخطوات دي اللي هي مش عايزة بقى سيبها كده يعني مش واضحة، أنك أنت أولا تبقى مؤمن حقيقي، بعد كده تطلب من ربنا الشفاء النفسي، تطلب من ربنا أن هو يحسسك بحبه، تدرس الكتاب، ده هيخليك حاسس بالقبول وبالحب، وبالتالي هيبقى عندك تواضع. على فكرة التواضع من ثمار الروح، فبالتالي مش هتتضايق قوي لو الناس جرحتك، هيبقى عندك طيبة، هتقدر تلتمس الأعذار للناس، هيبقى عندك سلام، صبر، فرح، هيبقى عندك قدرة انك تتقبل التوجيه من الناس، لأنه الناس اللي عندها رفض ما بتتقبلش التوجيه أو النقد يعني من الناس. هتقدر تفصل، ودي يعني دي اخر نقطة هقولها، هتقدر تفصل شخصيتك عن افعالك. يعني لو حد لام حاجة غلط انت عملتها، مش هتلاقي نفسك بتقول دي حاجة غلط انا عملتها، بس ده مش معناه ان انا وحش، شخصيتي حاجة، انا انسان ليا قيمة ومحبوب، وافعالي حاجة تانية. كلنا بنغلط، وكلنا لازم واجب علينا ان احنا نقبل التوجيه من الناس، ونلتمس لهم الاعذار، ونبقى شخصيات مشفيه في المسيح. وهو جه قال جئت لاشفي منكسر القلوب. فده الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، شكله كلام كتير، بس المختصر بتاعه انك انت تبني حياتك الروحيه، تدرس الكتاب، هو ده اللي هيوصلك للشفاء، مفيش حاجه تانية هتوصلك للشفاء غير كده. ما تهتمش باراء الاخرين، تكتشف امكانياتك ووزناتك وتطورها، تحاول ويبقى عندك مثابره وعزيمه واصرار انك انت تنجح في المجال اللي ربنا عايزك تنجح فيه. ما تفشلش وما تيأسش لو فشلت، استمر، لانه الفشل مهم جدا، عشان كل يعني انت بتفشل في اشياء، فبالتالي كل ما تحاول اكتر كل ما هتوصل للحاجه اللي ربنا عايزك تقوم بيها. ما تبنيش قيمتك على انجازاتك، ما تبنيش قيمتك على اراء الناس فيك. كل ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه يعني في المساله دي.
بشكر ربنا من اجل الحلقه دي، وهو انتهى كلامنا النهارده عن الموضوع شعور بالرفض، لكن برضو هترككم مع بعض الشواهد الكتابية المهمة جدا في لوقا 10:20: ولكن أتفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. ده بيأكد من الكتاب أن الكلام اللي بتقول عليه سيلفيا، أنت ليك قيمة، من حقك تفرح لأنك اسمك مكتوب في السماء في كتاب الحياة. غلطية 6:14 بيقول ايه: اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. يعني عندك شيء تفتخر به، علاقتك بربنا يسوع المسيح. افسس 1:4: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. ربنا اختارك، وده هو اللي بيديك قيمتك، ومن ضمن الحاجات الاساسية اللي تخليك ما تتأثرش إذا كانت الناس بترفضك، إذا كان ملك الملوك الإله اختارك وبيحبك. بكده نكون وصلنا لحلقة النهاردة، بنشكر ربنا وبنشكركم، ونلقاكم الأحد القادم في حلقة جديدة. وإلى أن نلقاكم، الرب يرعاكم.